إلى سيد المرسلين وإلى جميع الأنبياء والمرسلين على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإلى ولي نعمته العالم بالله الوارث المحمدي الذاتي الكامل المحقق مجدد الكون سيدي الشيخ محمد النبهان رضي الله عنه وحفظنا الله به الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين، وبعد، من الثابت نقلا صحيحا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا بمباهجها وزينتها، فأبى، وكما يقول الشاعر: ورادته الجبال الشم عن ذهب فأباها، وأراها أينما شمل. ويا غرابة أن يكون هذا الموقف من سيد المرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، بل سيد ولد آدم ولا فخر، لا يقوله فخرا وإنما يقوله امتثالا لأمر ربه عندما قاله: قل أنا سيد ولد آدم. فأضاف من عنده عليه الصلاة والسلام: أقول تمثيلا لأمر ربه ولا أقولها افتخارا عليكم. ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه المشركون عروضا مغرية، لا يثبت أمامها إلا صاحب الشخصية الفذة القوية المرتبطة بخالقها وربها عز وجل، ولا تبغي شيئا سواه سبحانه وتعالى. عرض عليه المشركون أن يكون أغناهم، إذا كان يكتب المال، جمعوا لهم من الأموال ما يجعله أغنى رجلا في شبه الجزيرة العربية في العرب. وإن كان يبني الزواج من أي فتاة عربية قدموها له زوجة بها القادم، هم يدفعون كل المهر والتكاليف. وإن كان يريد ملكا ملكوها عليهم، أي جعلوهم ملكا على العرب قاطبة، إنها عروض تطقطق أمامها شر الأمور
وهذا ما نراه الآن وفي كل زمان من أبناء الدنيا. يطلبون بأي وسيلة من الوسائل عظماء الرجال كما يسميهم الناس أو يدعون، يطلبون أن يكونوا من أسرع الأثرياء وأمن الأنبياء بأي وسيلة كان، عن طريق التدمر أو التقرب أو التطاول والخضوع والخضوع لأصحاب الشأن، حتى لا يسألون إلى ما عمدوا إلى الطرق غير المشروعة أو غير القانونية لجمع المال، لأن سندهم قوي أو أنهم يطلبون المناصب الرفيعة حتى الرؤساء في أعظم دول العالم يتبعون سياسة الإرضاء، الإرضاء لشعوبهم أثناء الحملات الانتخابية لرئاسة الجمهورية في بلدهم، حتى الذين يحكمون بالحديد والنار يحتاجون لأناس ويكتبون ودهم ويراعون ظروفهم ومكانتهم ليذلوا بهم خصومهم أو يغتالونهم. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد عادوا عليه طواعية واختيارا مع احتفاظه بعزته وكرامته دون أن يتزلف إليهم أو أن يتودد من أغنيائهم وكبرائهم، هم عرضوا عليه ذلك أن يكون أغناهم وأن يزوجوه أجمل فتياتهم وأن يجعلوه ملكا عليهم، وإن كان مريضا أحضروا له أشهر الأطباء ليعالجوه ويطببوه، وإن كان رئيا من الجن أي مثلا من الجن أيضا أحضروا الكهان ومن كانوا يعتقدون أنه يستخدم الجن ليشبوه من هذا المثل الشيطاني، يعني بعثوا الأمر من كل جوانبه حسا ومعنا وطموحا بالنسبة له على أمر واحد، أن يلبي لهم أمرا واحدا فقط وهو أن يترك تسفيه آلهتهم والدعوة للواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. أمر واحد فقط، وخذ ما تشاء. فما كان جوابه إلا أن قال لهم أو للواسطة الذي كان في مرة ثانية عمه أبو طالب، والله يا عم لو وضع الشمس في يميني، وهذا أمر مستحيل، هذا أمر مستحيل في ذاك العهد، والقبر في شمالي أيضا أمر مستحيل، لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. إذن كن المؤيد بل كن التحديات، وكل التحديات لم تثبه عليه الصلاة والسلام عن المضي في تنفيذ أمر ربك، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا أمر معروف وثابت بالقرآن الكريم، هذه الأوامر، ومن أحاديث النبوية الشريفة المنقولة إلينا في أصح كتب الحديث. من هذا المنطلق وبعد هذا التقرير السريع لما أثبت في الكتب الموثوقة الصحيحة عن موقفه عليه الصلاة والسلام من الدنيا وزينتها وبهرجها وأوهامها وحطامها، ليبقى مع أمر ربه فاصدع بما تؤمر. وتكلمت وتكلم العالم الإسلامي في الأسبوع الماضي بمناسبة ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير عن سيرته وصفاته وشمائله ومواقفه عليه الصلاة والسلام، وأنا اخترت التذكير بهذا الموقف لأنطلق منه في هذا الأسبوع الذي يوافق انتقال سيدنا الشيخ محمد النبهان إلى جوار ربه عندما اختار الملأ الأعلى. في 24 من شهر آب من عام 1974، وولي جثمانه الطاهر في اليوم الثاني أي في 25 في مساء يوم السبت الموافق ذلك التاريخ وقبل الغروب، غروب الشمس، اي في الساعة السادسة الا ربع. تماما اسلم وجهه من حيث الظاهر الجسماني لربه سبحانه وتعالى. وكنت انا في الغرفة التي حصل في هذا المصاب الجليل، وكان هناك طبيب ومساعده وممرض. في هذه الذكرى السنوية الأليمة وأنا أقول الأليمة باعتبار أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما انتقل إلى جوار ربه واختار الرفيق الأعلى، انحلت عزائم بعض الصحابة الشجعان كعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وطاش سهم أو رأي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صاحب العقل الكبير، فسل سيفه وقال: من زعم محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، أطحت برأسه من فوق منكبيه بسيفي هذا. إنما ذهب للمكالمة وسوف يعود، ولكن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم يكن حاضرا في اللحظة التي في جسمه، طبعا لم يكن حاضرا بجسمه، أما بحقيقته موجود. لم يكن حاضرا بجسمه في تلك اللحظة، وأخبر فأذى من حيث التشريع الظاهر، وأما من حيث الحقيقة فآخر نفس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحمل السر الإلهي، آخر نفس يحمل السر الإلهي في هذه الحياة الدنيا خرج من الرسول عليه الصلاة والسلام ووضع في سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. جاء سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والذي ثبته هذا السر المحمدي، هذا النبت المحمدي هو الذي ثبت سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فقال له بعض الصحابة: حذاري يا أبا بكر أن تقول أن محمدا قد مات، وإلا تعرضت للخطر من سيف عمر الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. فلم يكترث أبو بكر الصديق ولم يلق بالا ولم يعر أذنا صغيرة لهذا الكلام، وظل سائلا حتى دخل الحجرة الشريفة فكشف عن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله من جبينه وقال: طبت حيا وميتا يا حبيبي. ثم خرج، خرج بالنفس المحمدي صلى الله عليه وسلم محمد ليقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. يقول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا إلى آخر الآية الكريمة. وإذ بيد سيدنا عمر الخطاب عصبها يضعف ويسقط السيف من يده ويقول: والله كأنني ما سمعت وما قرأت هذه الآية من قبل. صدقت يا أبا بكر. إذن الذي خطف علينا وقع المصاب هو قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقوله سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. النفس تموت والحقيقة تبقى خالدة لا تموت. إذن في مثل هذا الشهر شهر آب الموافق 6 شعبان منذ 20 عاما اختار سيدنا الشيخ محمد بن الأبهام حفظه الله به ورضي الله عنه الرفيق الأعلى. وقال أحد الأولياء لأحد أخوان سيدنا الشيخ محمد بن نبهان حفظه الله به ورضي الله عنه بعد انتقاله رضي الله عنه: الديوان ديوان أهل الله، انعقد منذ يوم الخميس من أهل الله المنقولين وغير المنقولين الذين لا يزالون على قيد الحياة فيها في ذاك العهد ذاك الزمن، اجتمعوا لاستقباله وتشييعه، تشييع جثمانه وتولية خلف عنه، لأنه لا يمكن أن يوارى جثمان وارث محمدي قبل أن يستلم غيره منصبه، والمنصب لا يعني تساوي الشخصية، تساوي المنصب، أما الشخصية فتختلف. الرسل كل الرسل عليهم الصلاة والسلام من حيث المنصب، ولكن هناك أولي العزم الأربعة لهم خصوصية، وهناك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أيضا من أولي العزم ولكن تفرد عن بقية الرسل، عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم بقوة شخصيته وسمو ذاته، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اتبع ديوان اهل الله كما يقول هذا الولي. يوم الخميس على اساس ان انتقال من هذه الحياه الدنيا الى حياه البرزخ الى الرفيق الاعلى سيكون يوم الخميس. فمضى الخميس ومضى الجمعه وما تم الانتقال، وجاء يوم السبت وفي الساعة السادسة إلى ربع من مسائه جاءت الموافقة من سيدنا الشيخ محمد النبهان على الانتقال إلى الملأ الأعلى رحمة بنا نحن الذين خلفهم من بعده، تركهم من بعده من المؤمنين، بل من أبناء هذا البلد البعيد. وهنا أقف لأن هذا النقل جاء عن غيري، والأمر أعظم من ذلك بكثير. ولكن ما حدث هذا الولي، ولا أدري إن كان عالم ولم يحدث أو لم يعلم، وما حدث غيره، وأخشى على المنتقدين ورحمة بهم أقف عند هذا الحد من الرواية وأمسك عن تلك اللحظة وما كان فيها. والحمد لله رب العالمين. على كل حال، إذن سيدنا الشيخ محمد النبهان حفظه الله به ورضي الله عنه كان وارثا محمديا ذاتيا. وانا عندما اقول في مطلع كل كلمه الوارث المحمدي الذاتي المحقق مجدد الكون لا اقوله من تلقاء نفسي، اقوله روايه عنه. وقد سمعت هذه الكلمات أو مجموع هذه الكلمات من فمه الشريف لأذني هاتين، أروي عنه مباشرة بلا واسطة. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، فمن شاء فليعتقد ومن شاء فلينتقد. أنا أنقل ولا أحدث عن أمور خاصة بي أو بغيري، يعني أنقل ما قاله سيدنا الشيخ محمد نبهان حفظه الله أو ما قاله غيره عنه. ولكن الذي ينقل عنه أيضا والذي شاهدته أنا ولا تزال آثاره باقية تشهد بصدق ما سأقوله في هذه الفترة القصيرة من الزمن. المحمدي الذاتي يتأسى بمورثه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكيف كان يضع القدم موضع القدم، أي المنزلة موضع المنزلة. القدم عند أهل الله هو السير والسلوك والتأسي والاقتداء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تأسى بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كذلك منذ نعومة أطفاله ومنذ بدء نشأته وهو لم يدرس بعد ولم يتعلم. يقول حفظنا الله به ورضي الله عنه: كان والدي غنيا وثريا جدا، وكان يدعى بأبي الوراد، وكانت لغات تحفظ بالتنك لا عدا، وكذلك مواسمه عندما تقسم بينه وبين شركائه أو تأتيه الأموال أيضا توزن بالتنك، تقدر بملء التنكات ذهب. كان يدعى والد بأبو الليرات، هذا أمر معروف من سيرته ووضعه المالي رحمه الله، وضع والده رحمه الله. وأحب بالنار كلهم بأرفوه بالغناء. وكان في ابن محمد النبهان حفظ الله به ابنه الفقر، وكان يتصرف في هذه الاموال وهو ابن 10 سنوات او اقل، وكان امينا فطينا حاذقا يعتمد عليه والده. اشترى له والده من اللباس أبصره وأزهاه وأغلاه ثمنا. حدثني من رافقه في صباه منذ نعومة أطفاله أن سيدنا الشيخ محمد النبهان حفظه الله به كان له لباس يخرج به صباحا ولباس يخرج به عصرا ولباس يخرج به ليلا، وكله من أنفس اللباس والثياب. وحدثني من لا يزال على قيد الحياة وأعتقد أنه يسمعني الآن، كان هناك موضة الكبوت قديما وأنا معروف وأنا أعرفه، لكن يمكن الشباب الناشئين الآن فيما يعرفون، لكن من نظر هذا اللي بسموا حاله الفرق الفلكلور الشعبي ببعض الاشياء وكذا، احيانا كل لبسه قريب من هذا النوع. كان هناك الكبوت، كان عباية دفة ودفة، وكان هناك
ملتان مخمل، وكان هناك قميص الملل، كان هناك الكسروان، وكان أشياء يلبسونها. تبوته رضي الله تعالى عنه مطرب بخيوط الذهب. طبعا كان صغيرا. قد يقول إنسان هذا لا يجوز، كان صغيرا وكان الناس هكذا. وأنا أنقل وهذا واقع. وكان هذا الكبوت نادر الوجود، لا مثله في حلب، بل في سوريا ولا لبنان. فكان استعار من لبنان، لأن والده كان تاجر وله معارف في لبنان، يستعيرونه في أوقات دخلتهم في عرسهم ليلبسوه. وهذا أمر معروف الاستعارة في بلدنا هنا، أنا شاهدتها. كان الإنسان يستعير جاكيت أسودين أو طقم من صديق من أحد أقاربه ليلبسه وليستدخله. إذن لباس فاخر ولا أفخر منه. ما إلى تربية القلوب، فاشترى الأصائل منها وأكرمها وأجودها، وكان يروضها بذاته وهو لم يتجاوز الثانية أو الثالثة عشر من عمره. وكان فارس حلب لا يسبقه أحد، لا لأن جواده من أكرم وأفضل الجياد فقط، لا، لأن الفرس أو الحصان ما طلعوا إلى الخيال. هيك كان يقول سيدنا أصحاب النبات. وله حوادث معروفة عند أقرانه في هذا الميدان لا يسبقه أحد، وهو في هذه السن. وكان يقال له أبو أحمد. كان جوادا منذ نشأته يساعد إخوانه ومعارفه وزملاءه. هذا بيفتح له دكان، هذا محل، هذا بدينه، ودين واحد في هذاك الوقت 105 ذهبات، ودين واحد 350 ذهبة. ايه هذا 100 ذهبة كان مهر اجمل فتاة واكرم فتاة واحسن فتاة في ذاك الزمان. 105 ذهبات خذ روح افتح محل، 350 ذهب روح خذ، يعني ما وعده يحبه. ولكن هناك مراتب، مرتبة لشخصية سيدنا محمد نبهان فذة متميزة منذ نشأته. فقال له والده هذا المال إلك، حتى عم تعطي هيك وهيك. آه سكت. أنا سمعت هذه القصة من فم سيدنا الشيخ محمد نبان عبد الوهاب. آه سكت. فعلا هذا ما هو ماله. قال لكن قلت له يا رب أعطيني شيء ما يسألني أحد عنه إذا أنفقته. قلت صرف فيه دعاء من الذات. ورغم كل هذا الغنى وهذا الترف وهذا الإغداق من النعم من قبل والده عليه وهو بكره،
وله من المراهب ما تفتحت بروج صغره وكان جديا وكان عفيفا. حدثنا وسمعته من فم شريف لأذني هاتين رضي الله عنه وحفظنا الله به يقول بعثني والدي لقائد الجيش في حلب, أعلى قائد في الجيش في حلب, بأمر من الأمور, أمر تجاري, باع للجيش حبوب وأعلام وأرسله لأمر ما حدد فيه نحن الله به ليقول له كم من كمية أو أدفع الثمن أو ما قال. قال بعثني بمهمة. قال فذهب ودخل. اسمع أخي, وهو لم يتزوج بعد وقد تزوج سيد الشيخ محمد النبهان حفظه الله به. وكم كان سنه يا ترى؟ أنا سمعت من فمه الشريف في أذني هاتين كان سنه 12 عاما, ابن 12 سنة, ابن 12 سنة تزوج أبوه. قبل ما يصير ابن 12 سنة ذهب لعند هذا القائد. وكان سيدنا الشيخ محمد النبهان حفظه الله به ذا سمت جميل تقطيع وجه أعضاؤه كامل, قال فدخل لبيت هذا القائد, جعل الموعد في بيت القائد. وإذ للقائد هدف من أن يجعل المقابلة في بيته فسمح لبنته وهي في هذا السن أيضا أو أقل قليل أن تقدم القهوة له ولسيدنا الشيخ محمد النبهان. قال فدخلت البنت ومنذ أن رأيتها غضضت طرفي ونظرت إلى الأرض وبدأت أنظر إلى الجهة التي ليست هي فيها, ثم طلب منها والدها أن تجلس حتى ننتهي من شرب القهوة وتأخذ الفناجين, مع أن الأصول تطلع بعد مدة ترجع تأخذها. فجلست. قال وبدأ القائد يلاطفني باعتبار ابن 12 سنة ويحادثني. قال شعرت من نفسي أنه يريد مني أن أنظر لبنته لأتزوجها, فما نظرت. ثم انتهت الجلسة وخرجت وأنا لا أعرف شكل وجهها إلا في اللمحة الأولى. عفة, شرف, نور, منذ نشأته لغاية ما أضطرته ولا جعلته ينعطف وينحرف, وإنما كان يصلي الأوقات الخمس مع الإمام بالبرد منذ بدأ يصلي وهو دون العاشرة من العمر, لأنه ابن السبعة من يصلي. وكان يقول مفتاح الجامع بيدي, أنا أفتح الجامع وأنا أنتظر المصلين حدا وأقفل الجامع وأخذ المفتاح بيدي.
فإذا محفوظ. ولذلك كان ذاتيا رضي الله عنه، وكان من أهل العناية، وأهل العناية من هم؟ يا ترى أهل العناية ليس هم أهل التقوى الذين ذكرهم الله في قوله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. واتقوا الله، تقوى التالي تقوى السوى، يعلمكم الله والله بكل شيء عليم، فيعلمكم كل شيء. ماذا يوجد أعلى من ذلك؟ قال هناك علم لأهل الذاتيين، لأهل العناية هو علم اللدن، وعلمناه من لدنا علما. علم اللدن غير علم التقوى، أعلى. علم التقوى من اللوح المحفوظ، وعلم اللدن وعلم اللدن من أم الكتاب، وعنده أم الكتاب سبحانه وتعالى. إذن هو من أهل العناية. ولذلك أنا أقول الوارث المحمد الذاتي أن هو من أهل علم اللدن، وعلمه ربه من لدنه علما من أم الكتاب. أنا سمعت سيدتي محمد النبهان حفظ الله به ورضي الله عنه انتمي شريف لأذني، قال أنا لا أخذ من اللوح المحفوظ، أنا لا أخذ من اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ يمحو الله ما يشاء ويثبت فيه محو وإثبات، ولكن أخذ من أم الكتاب، وعنده أم الكتاب لا محو فيها على الإطلاق، بل هي كلها إثبات. هذه نشأته وهذا طلبه. اللهم أسألك شيئا أتصرف فيه لا يسألني أحد لما تصرفت به. فيقول سيدنا الشيخ محمد النبهان حفظنا الله به: وإذ به بعد فترة وجيزة وجهني الله بقلبي إلى طلب العلم، وطلب العلم، وكان في طلب العلم أيضا لا يسمح لأحد أن يكون أمامه إلا المدرسين والمدير. سمعت ذلك من فمه أيضا الشريف رضي الله عنه وحفظه الله به. كما كان سباق وفي الطليعة في لبسه وكرمه ومساعدة زملائه بالمئات الليرات، وكما كان سباق والمجري في ركوب الخيل وسبقها وميدانها، كذلك كان في طلب العلم دائما له الدرجة الأولى. قال لماذا أفضل أن يكون غيري من الطلاب أعلى مني؟ أما المدرس فدرس أكثر مني، أما المدير فدرس أكثر مني، لكن طالب نفسي أنا، هو عم بدرس أنا عم بدرس، لماذا أرضى أن يكون أعلى مني؟ لا تستغرب أخي السامع
أخي الحبيب لا تستغرب. بالنسبة لي أنا بالذات، أنا توفي والدي وأنا أيضا صغير، يعني دون العاشرة، وتولى أمري أخي الأكبر. وعندما بدأت وانتسبت إلى الثانوي، إلى الخسروية القديمة، وذاك في عام 65 للميلاد، قال لي أخي الأكبر: أشوف يا أخي، إذا ما حدا بينجح في الصف كله معذور، إذا ما نجحت، إذا ما حدا بينجح وأنت ما نجحت أنا بعذرك، أما إذا نجح واحد فقط لازم تكون أنت هذا الواحد، وإذا ما كنت أنت هذا الواحد سوف ألومك وأعاقبك. إنسان دراسة بسيطة في زمانه، ما كان في زمانه دراسات أكثر من المرحلة الأولية من ابتدائي، يعني صف ثالث ابتدائي في منطقتنا. بعدين كلمة حق، وفعلا قبلتها أنا، قلت يتكلم أخي الأكبر كلام حق، إذا اتفضل حدني يحدث ما أكون ناجح، ليش يعني يكون أحسن مني؟ والله وفقني دائما يعني ماشي حالي. فإذا خبرة سيدنا الشيخ محمد دبهان جاءته من ذاته لا من غيره، أنا جاني سوء من غيري فرق كبير، ما في نسبة يعني. إذا هذه الأمور كلها تتعلق بشخصه الذاتي، وكان لهذه الذات وهذه الشخصية الفذة تأثير وآثار. واحدة من هذه الآثار تشهد لأنه بأنه ذاتي محمدي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد رضي الله عنه، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رفض الدنيا عندما عرضت عليه، وسيدنا محمد نبهان عادت عن الدنيا وهي بين يديه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رفض الدنيا لما عرضت عليه، وسيدنا الشيخ محمد النبهان وارثه الذاتي المحمدي رفض الدنيا وهي بين يديه رضي الله عنه وصلى الله على سيدنا محمد. ثانيا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا مشاحة ولا لزوم لأن نذكر أثره في قلب وتغيير الجزيرة العربية العرب من حال إلى حال، من التقص والبطش والقتل والسلب والنهب والغضب والفظاظة إلى أسمى الأخلاق وأعلاها إلى الرحمة إلى العقل إلى العزوب عن الدنيا إلى الطفش إلى كظم الغير إلى الإحسان. قلب العرب وغير وضعهم من من تناحر الى تآلف، ومن شتات الى تجمع للشمس، ومن تناكر الى تعارف، وما الى ذلك من الصفات السيئه الى الصفات الحسنه والشمائل النبيله الحميده. وسيدنا الشيخ محمد النبهان رضي الله عنه وحفظه الله به، هذا المكان وجمع الفرقان ومنطقة المطر آثار شاهدة على أنه قلب الأوضاع فيها رأسا على عقب، من أسفل سافلين إلى أعلى عليين، من أسوأ الأخلاق إلى أنبل الأخلاق. هذا المكان الذي نجلس فيه الآن كيف كان قبل مجيء سيدنا الشيخ محمد النبهان حفظه الله به إليه؟ سل ما شئت من أهالي حلب من هم بسني أو أصغر مني بقليل، ينبئك عن الكلتوية وما هي سمعتها وما هي صفات أهلها، وهي مكان ومدمع وخاصة في موضع هذا المسجد وتلك المدرسة مأوى كل من يفعل المنكر، ومأوى لكل من يكون لصا، وجنود يعرفون ماذا يكون وماذا يحصل في هذا المكان قبل مجيء سيدنا الشيخ محمد نبهان. كانت تلة مقبرة قديمة وتلة يتجمع فيها الرماد والتراب فيأوي إليها الوصول، والمرتكبون للفواحش وشرب الخمور والتحشيش وما إلى ذلك مجمع لحسانة الوجود والقول وشراد ذم السوء. جاء سيدنا الشيخ محمد النبهان حفظه الله به وبدا يعمرها بانواره وتعبده واخوانه حسا ومعنى، فاصلح هنا ساحه المدرسه وجعل هناك منطقه فيها سمنته ومقصبه وزرعات ثم بركة ثم حضر بئرا ثم عمر العفو دور مياه، ما كان في شيء. وهكذا بدأ حتى كما ترونه الآن. أما من الناحية المعنوية فقد حدث رضي الله عنه وحفظه الله به، وحديثه مسجل بالشريط، وإن كان شاهده بعض الإخوان وأنا سمعته من فم الشريط. كبار الأولياء الأحياء منهم والمقتولون
كانوا يأتون إليه في هذا المكان. ليروا ويشاهدوا الشيخ محمد النبهان، حيث أنهم يسمعون عنه ولا يشاهدوه بأعينهم، وإنما بحقيقته، والمشاهدة بالعين تؤيد وتضيف إلى المشاهد بالبصيرة. ويأتون ليروا من هذا الشيخ النبهاني. الشيخ النبهاني، الشيخ النبهاني عادي إنسان، ولكن يقول سيدنا الشيخ محمد النبهاني حفظ الله فيه ورضي الله عنه، قال أنا من أول قدم مثل الدنيا هيك، أشار بكل يدي ليراتا ومضاهر، صرت آكل الحلال الشيء القليل بمقدار ما أستطيع، وألبس الحلال ولا آتي نحو الشبهات. إذا عمل من الدنيا هيك طالعا أول قدم. قال ولذلك أنا سمعته أيضا، قال وأنا من أول قدم كنت كهذا القدم الذي وصل إليك حياته. الله أكبر. قال أنا فطرتي من خدشت، سيدنا حمد الله به فطرته من خدشت أبدا. إذا كان محفوظا كما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معصوما، النبي معصوم صلى الله على كل نبي ورسول وسلم، والوارث المحمدي محفوظا بعد كماله، ومنهم محفوظ منذ ولادتي، ومنهم محفوظ وهو في بطن أمي، ومنهم من هو في ظهر أبي، ومنهم من هو في عالم الذر محفوظ. الولي الوارث محفوظ، والنبي معصوم، وصلى الله وسلم على كل نبي ورضي الله عن كل وارث. إذن هذا التبديل لهذا المكان من حيث بناؤه مشابه.